السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فكنا قد تكلمنا في آخر مجلس عن بعض مبطلات الصلاة التي لا ينبغي أن يجهلها مسلم، ذلك بأنها تفسد بها الصلاة ولا تصح. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. وذكرنا أن من مبطلات الصلاة ترك ركن أو شرط عمدا، وأن من مبطلات الصلاة الكلام، وفصلنا في أقوال العلماء في مسألة الكلام لحاجة أو لغير حاجة، وذكرنا أن ما تطمئن إليه النفس وما يميل إليه القلب أن الكلام عمدا مجملا ولو كان لمصلحة الصلاة يفسدها، بقول زيد بن أرقم رضي الله تبارك وتعالى عنه: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه عن جانبه أو إلى جنبه أو جانبه، فلما نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه البخاري ومسلم. وكذلك ذكرنا الضحك، وقلنا بأنه يشبه الكلام، وأيضا فيه من العبث والاستهزاء الذي لا ينبغي أن يكون من العبد وهو واقف بين يدي ربه. وكذلك أتكلم في هذا المجلس عن بقية المبطلات مع ما يباح فعله في الصلاة. من مبطلات الصلاة مرور المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي، والدليل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. قلت: فما بال الأسود من الأحمر، من الأصفر، من الأبيض؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذا حديث في صحيح مسلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، وهو مذهب الإمام أحمد، وهو مذهب أيضا الظاهرية، وأيضا اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، واختاره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث من الأحاديث المشكلة عند بعض الناس، بل ومن الأدلة التي يتشدق بها الغرب يريدون إبطال الإسلام. يقولون: الإسلام أهان المرأة، فقد سوى بينها وبين الحمار وبين الكلب الأسود في حكم بطلان الصلاة، فكيف تقولون بأن الإسلام يكرم المرأة وأن الإسلام يعز شأنها ويرفع قدرها؟ وكذلك كشبهاتهم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة وهي بنت 9 سنين. يقولون: كيف يجبر بنبيكم أن يفعل ذلك بطفلة؟ يقولون ذلك. قلت: أبدأ من حيث انتهيت. إن الفتاة تصلح للنكاح إذا ما نزل دم الحيض عليها ولو كانت دون 9. وهذا مشهور في شبه الجزيرة العربية، في بعض البيئات الحارة تحيض الفتاة في سن مبكرة. هذه واحدة، فليس من ذنبنا أن يجهل أولئك ذلك. أما الثانية، فلو كان نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من أم المؤمنين عائشة أمرا معيبا لعابته صناديد الكفر آنذاك. يعني لروي لنا ولو من طريق واحد أن أبا جهل يعيره بذلك، أو أن عقبة بن أبي معيط ينكر عليه ذلك كاتهامهم له بما ليس فيه من جبول وسفك وشعر وكهانة، ولكنه لم يثبت أن واحدا من الكفار أنكر على النبي ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع العلم أنهم في العداء له وفي الترطب ما لم يكن من حال غيرهم. فلو كان ذلك أمرا معيبا، يعني ينكر على المرء أن ينجح فتاة بلغت المحيض ولو كانت في سن مبكرة، لقاموا الدنيا ولم يقعدوها، لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. إلا أن المشركين فهموا أن ذلك لا يقدح في نبوته ولا في إنسانيته ولا في فطرته، بل الفطرة السوية تقول بأن الفتاة إذا ما بلغت المحيض تصلح للنكاح والولادة ونحو ذلك. وهذا يقع في بعض القرى الصعيد وفي بعض قرى الريف، أنهم يزوجون بناتهم في سن مبكرة إذا ما نزل عليها دم الحيض فإنها تصلح للنكاح. هذا أمر ليس معيبا، لم يقل به واحد من العقلاء قديما ولا حديثا، حتى إن الطب الحديث الذي يعني يسري في غير بلاد المسلمين لم ينكر ذلك، يقولون بأن دم الحيض إذا ما نزل على فتاة ولو كانت في سن مبكرة فإنها تصلح في نريف للزواج، لا يضرون 9 سنين 10 سنين 11 سنة أو ما دون ذلك. فهذه من الشبهات التي يلقيها المشركون، وهذان ردان فقط، وإلا فالردود كثيرة، فقد قتل العلماء هذه الشبهات بحثا وردا. وكذلك هذا الحديث يقطع الصلاة المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود. فسأل سائل أبا ذر وقال ما بال الكلب الأسود من الأحمر، يعني ما الفرق بين اللون الأسود الخالص وبين الأحمر أو الذي يميل إلى الحمرة؟ فقال له يا ابن أخي سألت رسول الله عن ذلك فقال الكلب الأسود شيطان. وأنا أريد قبل أن يعني أرد على هذه الشبهة أن تعلم أن أمور الدين على قسمين، كل أمور الدين منها ما هو معلوم العلة ومنها ما هو مجهول العلة. معلوم العلة كماذا؟ كحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال للنساء يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة لما يا رسول الله؟ هذه تسأل عن العلة، ما السبب في كون أهل النار أن الكثرة فيهم النساء، ما العلة من وراء ذلك؟ فقال يكثرن العشير ويكثرن اللعن ويكثرن الإحسان، في لفظ ويكثرن الإحسان، والحديث في الصحيح وفي غيره. هنا علل رسول الله صلى الله عليه وسلم السبب من وراء الحكم، هناك أمور شرعية غير معلومة العلة كحديث فاطمة بنت أبي حبيش الذي مر معنا أنها قالت لأم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، من حديث معاذة العدوي عفوا لما قالت لأم المؤمنين عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، نسبة إلى حوراء وهي مكان خرج منه الخوارج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانها تقول أمن الخوارج أنت الذين يعصون رسول الله ولا يقبلون هديه ويردون سنته؟ قالت لست بحضورية ولكني أسأل. فقالت اسمع الرد بقى، بتقول لها ليه الحائض بتقضي الصوم وتقضيش الصلاة؟ فأجابتها بقولها كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كأنها أجابتها بسؤالها. هذا أمر
غير معلوم العلم. لو قال إنسان مثلا لماذا أتوضأ إذا أخرجت ريحا؟ أما كان يكفي أن أغسل المحل الدبر إذا خرج ريح أن أغسل هذا المكان وأن أخرج، لماذا أتوضأ؟ نقول هذه أمور مقطوعة أو مجهولة العلم. فأمور الدين على ضربين، أمر بين الشرع من ورائه العلة، وأمر لم يبين الشرع من ورائه العلة ابتلاء للناس، أيقبلون أم يردون؟ ابتلاء للناس. يعني في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنتوضأ من لحوم الغنم؟ إذا أكلنا لحم الخراف أفنتوضأ بعده؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ. هو يخيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على استحباب ذلك لا على سبيل الوجوب، على استحباب الوضوء من لحم الغنم. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. توضأ من لحوم الإبل. ذهبت الشافعية على أن الوضوء من على أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وخالفهم في ذلك واحد منهم وهو الإمام أبو زكريا شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وقال: وهذا هو الظاهر من نقض الوضوء حال أكل لحم الإبل، وإن كان خلافا لمذهب أصحابنا. شوف الرجل المتجرد، متجرد لله عز وجل، وهو معلوم أنه شافعي. الإمام النووي كان لسه لأي حد كيف كان مذهبه، كان شافعيا، ولكنه كان يخالف الشافعية في أمور لم تبلغهم فيها الحجة، وكان يرى من الأدلة ما هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، فكان يذعن لسنة رسول الله وينقاد. ما عندوش حاجة اسمها كل شيخ وليه طريقة، ما فيش الكلام ده، ما عندوش لا أنا مالكي وأنا حنفي أو أنا شافعي أو زي بعض الناس لما بيدخل المسجد ولا حاجة مسجد تلاقيه حاطط إيديه جنبه وهو بيقول الله أكبر وحاطط إيديه جنبه من أول الصلاة إلى آخره. بتعمل ايه عند الحاج؟ مالك؟ الف سلام عليك. يقول لك: لا، انا مفيش حاجه. ومالكي بالظبط؟ يقول لك: انا مالكي. بتاع الرز بلبن ولا ايه تقصد؟ ايه مش فاهم يعني. لا، انا اقصد ان انا اتبع مالكا. نقول: ومالك نفسه لم يصنع ذلك لغير عله رحمه الله رحمه واسعه. ونحن امرنا باتباع من؟ باتباع رسول الله. ام مالك؟ باتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روى البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي والترمذي والدارقطني من رواية سهل بن سعد الساعدي قال: كنا نؤمر أن يضع الرجل يمينه على ذراعه اليسرى في الصلاة. عاوز ايه تاني؟ ده هذا يعني في الكتب التي هي في إسنادها كالشمس، هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكل لحم الإبل هذا لم يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العلة من كونه ينقض الوضوء، إلا أن علماء الحيوان اكتشفوا في لحم الإبل خاصة بعد إجراء الفحوصات والتجارب ونحو ذلك على هذا اللحم أنه يورث توهج الأعصاب، فيكون المرء إلى الغضب منه أقرب إلى السكون، منه إلى السكون. يعني إذا أكل فإنه قد يحدث له من التوهج والغضب ما لم يكن إذا أكل لحم غيره، لأن الإبل معروفة بالشموخ والأنفة، حتى أن العرب كانوا يقولون: الإبل يموت واقفا. الإبل لما بيتذبح بيتذبح من مكان معين، من أسفل الرقبة، رقبته طويلة خالص، ويجي الجازر من إيه؟ من أسفل الرقبة. أول ما يتذبح من عند أسفل الرقبة لشدة شموخ هذا الإبل، مش بينزل على جنبه يمين أو شمال، لا، بيبرك وهو واقف، بينزل ميت وهو على هذا الوضع، ينزل بإيديه ورجليه لغاية ما يموت وهو رافع راسه. فقال العلماء كما ذكر ذلك صاحب الموسوعة الذهبية في إعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية أن أكل لحم الإبل أن أكل لحم الإبل هذا يورث توهج الأعصاب فيكون المرء إلى الغضب أقرب منه إلى السكون. ولما في ذلك من التواضع لله ورسوله من التواضع لله عز وجل باتباع رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا أمر وإن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة من ورائه في زمانه إلا أن الله عز وجل قد ينصر هذا الدين ولو برجل كافر. والمسلم يكفيه في مثل هذا المسلم يكفيه في مثل هذا أن النبي قال انتهى الأمر عند ذلك. قال رسول الله ذلك وصح بذلك الخبر فنحن نسلم ونسمع ونطيع. لما قيل لأبي بكر إن صاحبك يزعم أنه صعد إلى السماء وفعل كذا وكذا ولقي كذا وكذا ماذا قال؟ قال إن كان قد قال فقد صدق. نريد أمة تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤثر عقولا على هديه وتسلم بما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من أمر واحد من الأمور الثلاثة المرأة الحائض والحمار والكلب الأسد. فسأل السائل عن أمر واحد وكأنه يعلم العلة من الأمرين فقال ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ يعني اشمعنى الكلب الأسود من الأحمر؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله عنه فقال الكلب الأسود شيطان. الكلب الأسود إيه؟ شيطان. لكن الأسود ماذا؟ الأسود الخالص. بعض الناس الطيبين ولا حاجة ممكن يلاقي كلب الغالب فيه السواد فيقول لك أنا بقى إيه؟ هقتل الشيطان ويكون فيه بطنه مثلا لون مثلا مختلف أو في الحافر في اليد في الذراع ونحو ذلك. هذا ليس بشيطان. الأسود بالألف واللام لاستغراق السواد في عموم جسده من أول إلى آخر. أسود إيه؟ خالص ما فيش فيه لون غير الأسود. وفيه دليل على أن الشيطان يتشكل في الكلاب السود. فيه دليل على أن الشيطان يتشكل في الكلاب الإيه؟ السود. لأن النبي قال الكلب الأسود شيطان. فهذا أمر معلوم. لذلك لو أن إنسانا يقول أريد أن أقتني كلبا من كلاب الصيد أو الماشية أو الحراسة وكل هذا جائز بنصوص القرآن والسنة، كلب صيد ماشية حراسة جائز تمام، فلا ينتقي الأسود الخالص وإنما ينتقي الذي يختلط بلون ولون أو بأي لون غير الأسود الإيه؟ الخالص. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلب الأسود شيطان ولا يقتنيه في بيته في داخل البيت. لأن بعض الناس ممكن يأخذ الكلب يحطه في البيت ويبتدي بقى عارف أنت يقول لك إيه ده الكلب ربنا ذكره في القرآن بالثناء ده صحي مع أهل الكهف ده حاجة جميلة ده كان زمان ما كانش فيه بلاد جاك كانش فيه للحاجات الجميلة دي للفصائل لكان فيه بولدوج ولا بلاك جاك ولا الروبي ولا اللولو ولا الحاجات دي جديدة يعني الحاجات دي جميلة جدا فنربيها في البيت إما بقصد حراسة أو بقصد استئناس ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا تمثال ولا كلب فيه صورة ولا تمثال ولا كلب. تقول لي مال الحراسة فين؟ إما أن يكون فوق سطح الدار فوق سطح البيت اصلا يعني هو المكان بتاع المنط بتاع الحرمين هو موجود في هذا المكان يطعمه صاحبه ويقدم له الشراب ونحو ذلك تمام، لكن لا يجعله داخل الدار داخل البيت داخل الشقه يعني ويقول هذا كلب حراسه تمام. فعلل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الحكمه من كون قطع صلاه المرء اذا مر الكلب الاسود من امامه بانه شيطان ولم يذكر ولم يسأل ذلك التابعي عن الأمرين الباقيين. لم يسأل عن الأمرين الايه؟ يعني لم يسأل عن الحمار ولم يسأل عن المرأة الايه؟ الحائض. وفيه دليل على أن الفتاة دون سن الحيض إذا مرت بين يدي المصلي فإن صلاته صحيحة. لو مرت الفتاة دون سن الحيض، لأن الحديث يقول المرأة الإيه؟ الحائض، فلو مرت وهي دون سن الحيض يعني قبل أن تحيض، فمرت من بين يدي المصلي فإن صلاتها صحيحة. وأيضا من مبطلات الصلاة الائتمام بمن لا تصح إمامته، كمن يصلي خلف المحدث كإمامة المحدث للمتوطئ مع علم المتوطئ. خد بالك من هذه النقطة، يشترط أن يعلم الإيه؟ المتوطئ أن إمامه على حدث مش متوطئ، فإن صلاته باطلة. طبعا الإمام باطلة معروفة، لكن المأموم هذا صلاته إيه؟ باطلة. وكإمامة العريان بمن ستر عورته، وكإمامة المرأة بالرجال. وأنت رأيت في الأونة الأخيرة بعض الصور عبر مواقع التواصل أن امرأة تؤم الناس في العيد، معرفش يعني متركبة ولا حقيقة، لكن اللي يقينا نعلمه أن امرأة أمت الناس في أمريكا، صلت بهم خطبت فيهم الجمعة ثم صلت بهم. إمامة المرأة للرجال باطلة، لأن من شروط الإمامة الذكورية، هذا شرط لصحة الإمامة. أما أن تؤم المرأة المرأة فجائز، فقد أمت أم المؤمنين عائشة النساء، وقد أمت غيرها من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساء الأنصار والمهاجرين. أما أن تؤم المرأة الرجال فلا شك أن صلاة الرجال فاسدة، وكذلك المرأة. وكإمامة المجنون بالعاقل، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء، لو الاثنين بيقرأوا بتجويد منضبط وأحكمهم سليمة، فأعلمهم بالسنة، الأكثر حفظا للأحاديث، الأكثر فقها لأحكام الصلاة وأحكام المساجد وأحكام الدين والمعرفة بهدي النبي الأمين الأكثر. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فأقدمهم هجرة أي الذي هاجر إلى الله ورسوله بالإسلام قبل غيره. تقول لي طيب دلوقتي الكلام ده كان زمان، دلوقتي احنا كلنا مسلمين، ما المقصود بالأقدم هجرة؟ المقصود أي الذي استقام على دين محمد وترك الذنوب والمعاصي قبل الآخر. واحد تاب إلى الله عز وجل من 10 سنين، واحد تاني تاب إلى الله من 20 سنة، واستويا في القراءة وفي علم السنة، أيهما يقدم؟ الذي هاجر إلى الله ورسوله بحسن توبته وأربى قبل غيره. فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم إيه؟ سنا. لو استووا خلاص، النبي طالما انتهى كلامه عند قوله فأكبرهم سنا، يبقى محال أن تجد من اتفقوا في هذه الأربعة. لا بد وأن ترى أن هناك تباين أو تفاوت أو اختلاف في واحدة. ولو اتفق في الثلاثة أقرأهم أعلمهم بالسنة أقدمهم هجرة، فلم تجدهم قد اتفقوا في موعد واحد للتوبة، صح ولا إيه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي من ربه، لا ينطق إلا بوحي من ربه. ختم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكلام عن الإمام أو عن شروط الإمام بكبر السن. الناس دلوقتي بتعمل ايه؟ بتجيب الحديث من العكس من الاخر، عارف اللي هو بيقول لك انا بجيب من الاخر، دول بيجيبوا من الاخر. يجي مثلا تدخل مسجد ولا حاجه، فيقولوا الراجل مثلا ولا حاجه: هذا الشاب يحسن قراءه القران. يقول لك يحسن ايه بتاع ايه؟ تعرف انا بقالي قد ايه بصلي؟ انت ابن امبارح يا ابني، انا بقالي 50 سنة هنا. فهم؟ في ناس بتقول كده ولا ما فيش؟ في، تلاقي الواحد منهم يتباهى بانه من عمار المساجد، يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نقول له أبي الكريم بارك الله في عمرك على طاعته وأحسن الله إليك، إلا أن هدي رسول الله أحب إلينا من آبائنا وأمهاتنا، أحب إلينا من أجدادنا وقبائلنا وأعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يبقى المسألة ختم النبي بالسن، ختم النبي بالسن ولم يبدأ به، والدليل على أن السن لا يعول عليه في هذه الأمر إمامة عمرو بن سلمة وهو ابن 7 سنين للناس. قال عمرو بن سلمة أمامت القوم وأنا ابن 7 سنين، عنده كم سنة؟ 7، وكنت أقرأهم لكتاب الله. حط القيد ده مهم جدا، ما قالش كنت ابن الشيخ فلان ولا كنت ابن الصحابي فلان فلأجل منزلة أبي قدمت، لا، قال وكنت أقرأهم لكتاب الله، كنت أفصحهم لسانا بكلام الله عز وجل، كنت أضبطهم تجويدا لتلاوة كلام الله عز وجل. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، النبي لما عرف لم ينكر عليه، فلما بلغ ذلك النبي لم ينكر عليه، يعني ما قال لما فعلت هذا يا عمرو، صليت وخلفك الشيوخ والكهول، لم يقل ذلك، مما يدل على جواز إمامة الصبي الذي هو دون البلوغ شريطة أن يكون متقنا لأحكام تلاوة القرآن. خد بالك، متقنا لأحكام تلاوة القرآن، ولو كان قليل الحفظ، لو كان يحفظ جزء عام فقط، لكن يقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم، بيتقن القرآن وغيره بقى حافظ مثلا نص القرآن لغاية سورة الكهف ولا الإسراء مثلا ولا حاجة، ويتلي بيقرأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. هذا الكبير الذي غير متقن لا يقدم على هذا الصبي المتقن، ولو كان هذا الكبير يحمل ما بين دفتي القرآن، حفظ القرآن من الجلد للجلد، لأن النبي قال ذلك يوم القوم أقرأهم ولم يقل أحفظهم ولم يقل أكبرهم ولم يقل أقدمهم، وإنما قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ما يباح فعله في الصلاة؟ هناك أمور يجوز للمرء أن يفعلها في الصلاة ولا تدخل في البطلان ولا تدخل في الكراهية. ما هذه الأمور؟ الأمر الأول حمل الأطفال حال الصلاة فرضا ونفلا، لما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. وفيه دليل وراء على من يزعمون أن من تحرك في الصلاة أكثر من 3 حركات فإن صلاته باطلة، فيه رد عليه، لأنك لو قلت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 2 ركعتين، تخيل معي يحسب عدد الحركات، يصلي 2 ركعتين فقط ويحمل أمامة، فإذا سجد وضعها هذه حركة، وإذا جلس بين السجدتين حملها، وإذا سجد وضعها، وإذا قام للثانية حملها، وإذا سجد في 2 ركعة وضعها، وهكذا. ستجد أن هناك من الحركات ما هو أكثر من إيه؟ من 3. فهذه خرافة، كخرافة نجاسة فم شارب الخمر، مع حرمة الخمر، مع حرمة، هذه خرافة، وكخرافة نجاسة من أصبح محتلما، يقول لك أنا مثلا صحي جنب ولا حاجة، يقول لك أنا بس يعني روح أنت عشان أنا نجس، هاجي وراك. أبصر ما تقول. قال رسول الله إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا. إن المؤمن في لفظ إن المسلم لا ينجس. طيب هذا أول أمر، حمل الأطفال. تمام تمام. طيب الأمر الثاني المشي اليسير للحاجة. المشي اليسير للإيه؟ للحاجة. إنسان يصلي فاقتضت الحاجة أن يفتح بابا بإزاء القبلة، يعني في اتجاه القبلة، أو أن يميت رجلا أعمى كاد أن يصطدم بسارية، لعمود واحد واقف متخذ سارية فحس إن في حد جاي ناحية العمود ولا حاجة وهيخبط، يجوز أن يمشي شيئا ليجعل يده هكذا خشية أن يصطدم هذا الرجل الأعمى. عن عائشة رضي الله عنها قالت جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى فتح لي ثم رجع إلى مكاني، ووصفت الباب في القبلة. والحديث رواه أبو داود وغيره. كان الباب مغلقا فطرقت أم المؤمنين عائشة الباب ففتح لها النبي صلى الله عليه وسلم، مشى شيئا ففتح الباب ووصفت أن مشيه كان بإزاء القبلة. يبقى شرط المشي أن يكون نحو الإيه؟ نحو القبلة. مش واحد مثلا بيصلي في أوضته جوه عندهم ثلاث أوض مثلا ولا حاجة وصلوا حمام ومطبخ والباب خبط يطلع يخش في الطرقة في يمين في شمال يفتح يسلم عليه ويقول له اعمل لك يا رسول وهكمل الركعة الثانية. لا الكلام ده مش موجود. يفتح أن يكون بإزاء الإيه؟ القبلة. وإن اجتهد ألا ينظر فلا ينظر، يعني عرف مين الصوت اللي بيخبط، يا فلان يا آل الدار، فيفتح الباب يمشي ويفتح الباب دون أن ينظر تأدبا مع ربه تبارك وتعالى. وإن كان النظر لحاجة في الصلاة أمر مباح. والدليل على ذلك التفات أبي بكر في الصلاة لعلمه بأن رسول الله خلفه في مرض موته، التفت فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يثبت وأتم صلاتك. وقال قولته المشهورة بعد أن فرغوا من الصلاة لم يقل لابن أبي قحافة أن يصلي إماما برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب الأمر الثالث ما يجوز فعله، قتل المؤذي والصائل. ما هو الصائل؟ الحشرات المعتدية كالعقرب والحية ونحو ذلك، والفأرة اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها فويسقة بتخرب الدار، الفأرة هذه. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. الحية والعقرب. قال العلماء ويدخل في ذلك ما هو دونهما من الحشرات المؤذية، من الحشرات المؤذية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. أيضا من الأمور المباحة في الصلاة البساق في المنديل أو في الثوب ونحو ذلك، إذا كان مريضا وغلبه الزكام وأراد أن يبسق أو أن يتنخم جاز ذلك بشرط واحد، ألا يكون بساقه نحو القبلة. يعني دلوقتي نفرض إن دي القبلة بالنسبة لي أهي وأنا واقف بصلي وأصابني شيء في حلقي أو في أنفي ونحو ذلك، إن أخرجت المنديل فلا أفعل هكذا نحو القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا كان في صلاته فإنه يناجي ربه، أنت واقف بين يدي الملك، فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه ولا عن يمينه، فلا يبزقن أحدكم تلقاء وجهه يعني قدامه كده ولا عن يمينه. طيب هم اللي يبزق فين؟ قال وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى. طبعا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من تراب، فأنت هنا ليس هناك تراب، هنا في مكت وفي سجاد ونحو ذلك. ماذا يريد أن ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يلتفت ناحية اليسار هكذا ثم يعود، سواء كان أراد أن يتنخم أو أراد أن يبصق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن عجلت به بادرة فليقل بثوبه هكذا، يعني لو غلبه الشيء يخرج من الأنف أو الفم قال فليقل به بثوبه هكذا ناحية الإيه؟ اليسار. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. أيضا مما يمكن فعله مدافعة المارين بين يديه، لحديث أبي سعيد المشهور أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، فليقاتله فإنما هو إيه؟ شيطان. هنا في وقفة يسيرة مع هذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وهو فليقاتله، مما يدل على شدة الحرص في الدفع إذا أصر المار أن يمر من بين يدي المصلي. هل يسري هذا الأمر على من كانوا حدثاء عهد باستقامة؟ يعني واحد راجل كان يشرب المخدرات، أسأل الله أن يتوب على كل عاصي مسلم، وكان يعرف الغانيات والنساء، وكان يأكل الحرام، وكان يتاجر بالربا، وكان وكان وكان، ودخل المسجد لأول مرة، لأول مرة أو للمرة الثانية، وحديث عهد الاستقامة لا يعرف شيئا، هل يطبق عليه مثل هذا؟ الجواب من كلام العلماء ليس من كلام. قال العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى قال ومن المستحب ترك المستحب لأجل المستحب، هذا معنى كلامه، ومن المستحب ترك الايه؟ المستحب لأجل المستحب. تقول لي معلش فسرها لنا كده بالراحة بالراحة. راجل لا يطيق أن يقف في الصلاة كثيرا، وإمام يتحرى السنة في فجر الجمعة فيقرأ بالسجدة والإنسان، فرأى هذا الإمام وهذا الرجل فترك السجدة والإنسان تأليفا لقلب هذا الرجل، عشان الرجل ده يحب المسجد ويجي جاي، فعامله بخلقه. هذا الرجل أصاب أم أخطأ؟ الإمام أصاب 100%. ما الدليل على أنه أصاب؟ الدليل ما رواه الشيخان من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الصبح لأجل فلان. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري فلان هذا هو أبي بن كعب، كان إماما بمسجد قباء بضم القاف لا بكسرها كما يقولها أكثر الناس، اسمه قباء بضم القاف، كان إماما بمسجد قباء وكان يطيل الصلاة والقراءة. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل قال للرجل لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم؟ لا. هل قال للرجل لو كانت الدنيا لصبرت عليها أن تقف بين يدي الله؟ لا. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل وماذا يفعل إمامك؟ إنما هي قراءة القرآن التي يشفي الله بها الصدور ويهدي بها النفوس؟ لا، لم يقل ذلك. قام النبي في الناس خطيبا، وعايزك تركز إن الراجل ده اشتكى منه ده واحد من حملة القرآن مش صحابي عاد، أبي بن كعب رضي الله عنه أحد الأربعة الذين أمر النبي الناس أن يحملوا عنهم القرآن، قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو خذ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم المولى أبي حذيفة. النبي عمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ أنا بذكر لك إن الراجل الذي شكي منه هذا الصحابي ليس عاديا. ده ابن عباس في مرة رآه على راحلته، شاف أبي بن كعب على الراحلة فأخذ بزمامها، مسك السلبة، عارفين السلبة ولا اللجام بتاع الراحلة، مسكها. فأبي بن كعب قال له: ماذا تصنع يا ابن عم رسول الله؟ تعمل إيه؟ عايز يقول له: أنت ليك قدر كبير، أنت ترجمان القرآن، ماذا تفعل؟ قال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. بيقول عن سيدنا أبي إنه إيه؟ إنه عالم، إنه من العلماء. وعلى الرغم من كده واحد راجل من الناس بيشتكي منه، بيقول: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح أجلي فلان. أي أبي بن كعب ماذا كان من النبي؟ قام في الناس خطيبا وقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، وإذا صلى أحدكم إلى نفسه فليطول ما شاء. جنح النبي إلى صف من؟ إلى صف الناس لتأليف قلوبهم، علشان الناس الإخوة اللي تيجي تقف في الصلاة كده ولا حاجة وتلاقيه عمال يفرق في رجل اللي جنبه، بيضغط عليها ضغط شديد خالص، تيجي تقول له: يا عم الشيخ بتعمل إيه؟ يقول لك: وصدوا بين الفرج، هذه سنة. عارف أنت الدخلة دي، الطريقة دي على طول، يقول لك: هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يا عم على العين والرأس، لكن من السنة ترك السنة أحيانا لجذب قلوب الناس إلى السنة. أيستوي إيمان الناس اليوم مع إيمان الصحابة سالفا؟ يستوي؟ لا، لا يستوي، لكن الفعل والترك هذا أمر يدل على الوسطية والسماحة، يدل على الوسطية والإيه؟ والسماحة. زي ما اتكلمت عن موضوع الأطفال، الأطفال تيجي تلعب، لا تطبطب عليه وهات له حبة بونبوني كده في جيبك، ولو معاك عطر اديله واضحك في وشه وحببه في بيت الله عز وجل، خليه يكبر كده حابب المسجد، يقول لك: أنا عاوز أروح أصلي في المسجد ده. ليه يا ابني؟ في إيه؟ في إيه؟ لا، الناس بتعاملني باحترام، يعني أنا طفل صغير أول مرة أحس بآدميتي، يعني أنا متعود على الضرب والسب والشتم والإهانة وبره ويا ابن كذا ويحدفوا لي الحذاء بتاعي بره، في عداء بيني وبينه. لكن في هذا المسجد أرى من يبتسم في وجهي، أرى من يتلطف معي، أرى من يحملني في صلاتي، يحملني وهو صبي، ويتكلم عن أتكلم عن الصبيان، أرى من يحملني وهو يصلي، فإذا سجد وضعني وإذا قام حملني، أرى حنوا، أصلي خلف الإمام فيسمع بكاء الصبي فيتجوز. عارفين ان المسجد ده في رمضان بيقرا بجزء مثلا، يجي الامام يقرا ايتين ثلاثه يسمع الصريخ يقول الله اكبر، وما يقولش بقى سبحان ربي العظيم ثلاث، وبعدها سبوح القدوس والرب والملائكه والروح، وبعدها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وبعدها اللهم لك ركعت وبك امنت. يعني ايه؟ هو حافظ الثابت عن النبي، لكنه قد يقتصر على تسبيحه واحده وهي تجزئه. الصلاة صحيحة ولا لا؟ لو واحد قال سبحان ربي العظيم مرات صحيحة، لأن السنة ثلاثة، كما أن الوضوء أن يغسل الأعضاء ثلاثة، هذه السنة، لكنه لو اكتفى بواحدة فقد أتى بالفريضة، صح ولا لا؟ يفعل ذلك ليه؟ رفقا بأمه، رفقا بإيه؟ بأمه، كما كان النبي يفعل. الناس كده تحب المساجد ولا ما تحبهاش؟ احنا عايزين بقى نحبب الناس في المساجد. عاوز مثلا تقول لواحد مثلا اطلع قدام شويه ولا حاجه في خطبه الجمعه ولا حاجه، وواحد فيه فرجه طبطب عليه كده بالراحه هيبص لك قبل بقى ما تبدا الخطبه اصلا، قبل ما تبدا ايه ينفع تكلمه؟ قبل ما يبدا ولا قبل ما يصعد الامام؟ قبل ما يجي رشيق طبطب عليه يقول له: عايزنا حضرتك ممكن بس يعني تطلع قدام حله سنه صغيره بس؟ يقول لك: حاضر. غير لما انت تدي له ايه؟ تدي له كتف قانوني مثلا، او انك تغلظ له القول، أو يوصلك إليك عامل 111. واخد بالك؟ النبي رأى من يبول في المسجد والصحابة تجري عليه، يقول: لا تذرموه. العلماء بيقولوا الإذرام هو قطع الدمع، واحد يكون بيعيط، واحد يكلمه بسرعة أو يخضه أو يفجر حاجة فالدمع ينقطع، أو البول ده اسمه الإذرام، يكون بيتبول واحد يجي يقول له: يا فلان أمك مالك؟ ها البول هينزل؟ مش ده بيسبب امراض. من الذي علم رسول الله ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال لا تظلموه ثم أريقوا على بوله ثلوبا من الماء أو سجلا من الماء. كده ببساطة يعني لو واحد عمل حمام في المسجد كده ببساطة يعني ندلق المية كده من غير ماء لا نمسكه على جنب هنا، ولا واحد راجل يقول له انت عم الحاج مش ماسك نفسك ليه، والتاني يقول له ما جبتش البامبرز معاك ليه، والتاني يقول طالما انت عيان جايين المساجد توجعوا قلوبنا ليه، مفيش حد يحرجه. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن سعى جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. اللي بيمشي بين الناس يجبر الخاطر، هذا الله عز وجل ينجيه من الكروبات ويقيل عنه العثرات. نريد أن نعود إلى معاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن وقفت مع هذا الحديث لتفرق بين من كان حديث عهد باستقامة وبين غيره. واحد مثلا الراجل بقاله في الاستقامة 20 سنة، اعمل معاه هذا. رجل أنت تعلم أنه على علم وافعل معه هذا، فإن أصر فليقاتله، فإنما هو شيطان مش الشخص نفسه اللي اشتار. هذا تقدير لمحذوف، أي الذي دفعه لذلك من؟ الشيطان. مش اللي هو يعني لو في الصلاة ويفتكر الحديث ده يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيلاقي الراجل ده بيتحرق جنبه، لا، فليقاتله، فإنما هو شيطان أي الذي دفعه إلى الإصرار أن يمر بين يديه هو الشيطان. وكذلك مما يباح فعله في الصلاة خلع النعل ونحو ذلك، خلع النعل ونحو ذلك. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم. والحديث رواه أبو داود وغيره. طبعا قصة هذا الحديث قبل أن أذكرها أريدك أن تنظر إلى شدة المتابعة دون أن يعلموا العلة. مش لسه بنتكلم أمور الدين منها ما هو معلوم العلة ومنها ما هو مجهول العلة. الصحابة بيصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، شافوه خلع النعل، خلعوا هم كمان النعل. نفهم دي بعد الصلاة، يعني نعرف فيه ايه بعد الصلاة. لما فرغ النبي من صلاته التفت اليهم فإذا بالجميع قد نزع، يبص لا كله قلع الايه النعال، فقال لما خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. اتربوا على المتابعة مش الجدال، اتربوا على الاقتداء مش الأخذ برخص الذين زلوا وسقطوا. يعني زي اللي يروح لواحد معين علشان يفتيه مسألة باللي هو عايزه. واحد قبل كده بيسألني بيقول لي ما حكم كذا، قلت له لا أدري، سأل الشيخ الفلاني، اسأل الشيخ الفلاني من هنا من شبه، قال لي هيقول لي حرام من قبل ما يروح له كده على طول. بص اتكشف، بقول له اسأل الشيخ الفلاني قال لي هيقول لي حرام. هو الدين ده بتاعه عشان يقول لك حرام وحلال على مزاجه؟ هو الدين ده بتاعي ليس ملكي ولا ملكا ولا ملكا لأحد، بل العلم والدين، قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، تمام. فلذلك لا ينبغي أن يقدم المرء هواه على قال الله وقال رسوله. لما خلعتم من عنقر يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا أو نزعت فنزعنا. فقال أتاني جبريل وهو يصلي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أن نعلي به انتظر فخلعت. وفيه دليل على أن الصلاة في النعال التي علقتها نجاسة غير صحيحة، غير صحيحة، وأن من تبين ذلك في وسط الصلاة وجب عليه أن يخلعها دون إعادة. دي فائدة ثانية، أنه لو قال له قائل من خلفه يا فلان النعل فيه كذا وطئت على كذا وهو يصلي فخلع، يتم الصلاة لا يعيد، لأن النبي لم يعيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر شيء فاختم به إن شاء الله نستكمل المرة القادمة، هو غمز النائم للحاجة. غمز النائم للحاجة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي.
أنا عايزك تتخيل البيت الغرفة حجمها عامل إزاي. كنت أبات بين يدي رسول الله، كلمة بين يدي يعني قدامي، بين يديك يعني تلقاء وجهك، هذا هو المقصود. ورجلاي في قبلتي، لمدد رجلي ناحية القبلة، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي. فإذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم غمزها بيده صلى الله عليه وسلم لتقبض رجلها. بص بقى، واحد ممكن يقول طب هي ليه لما تكون شايفاه نازل يسجد ليه ما هي ما تقبضش من نفسها من غير ما هو؟ لأنها قالت في الحديث نفسه والبيوت يومئذ لم يكن فيها مصابيح. البيوت يومئذ لم يكن فيها ايه؟ مصابيح. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا لم أبصره إذا أراد الهوية للسجود صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أراد أن يسجد غمزني. أقول لك وأيضا يجوز غمز من عن يمينك إذا أطال السجود وأنت تصلي خلفه مأموم معه من المأمومين والإمام قال الله أكبر وأنت قمت، واحد تاني لسه ساجد. بتشوف ناس كده ولا لا؟ بيطولوا في السجدة الأخيرة دي، يطول بقى تلاقي ايه الفتوحات ظهر، يدعي بقى ويتضرع وينيب ونحن لا نشك في نية أحد، إلا أن سلامة القصد وحدها لا تكفي، بل لابد من قرينتها وأختها وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. فلم يقل ثم كبروا التي تفيد التعقيب والتراخي في بطء، لا، الفاء للسرعة، الله أكبر الله أكبر. طيب أنا قلت سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، مش مهم، اتباعك لرسول الله خير من ألف دعاء. ده أنا قلت سبحان ربي الأعلى وكان عندي حاجات كتير أوي عايز أقولها، قولها في صلاة النافلة، لكن اتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى أنت بتصلي في الصف واحد تاني أطال، يجوز أن تغمزه بيدك. وأنا رأيت بعيني رأيت شيخنا أبا ذر القلبوني حفظه الله تعالى يغمز رجلا أطال في سجوده، لكن لما تيجي تغمزه برضه بلطف، يعني مش تديله مثلا ضربه ولا حاجه، لا، تغمزه تنبهه، يمكن نام يمكن سرق، احسن الظن، يعني احسن الظن، قول اللي هو مثلا أطال السجود لعله لا يعلم هذا الحديث، فانت تعلمه بعد ما تخلص صلاه بقى حاجه في الاثنين، يا هو هيقول لك انت بتغمزني ليه؟ تخبط لي ليه يا عم الحاج فخير؟ او انت حضرتك اللي تقول له قال رسول الله انما جعل الامام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده، مما يدل على سنية قولها للإمام والمأموم. أنت كمان تقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ما تحفظ مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يبقى الغمز هذا يكون لمصلحة الصلاة، يكون لمصلحة الايه؟ الصلاة، أو لدرء مفسدة، أو لدرء مفسدة. زوجك تنام بجواري على الأرض وأنت تصلي، وولدك يلعب بالكبريت، يعني قد يحرق الدار ونحوه، وأنت رأيته لأنه أتى تلقاء وجهه، يجوز لك أن تغمز زوجك لتأخذ الكبريت من يد ولدها. هذا جائز لأنك تدرأ بذلك مفسدة، تدرأ بذلك مفسدة. هذا ما وفقني الله عز وجل إليه، وأسأل الله رب أن يعلمني وإياكم، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، وأن يتوفنا على الإسلام والسنة. وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعصر فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.